بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب عيادة المريض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني، ثقة ثبت. قال: حدثنا أبو عوانة، وهو الضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة ثبت وحافظ مصنف. عن منصور، وهو منصور بن المعتمر السلمي، كان ثقة ثبتا وكان لا يدلس. قالوا في ترجمته: كان لا يدلس. عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة تابعي مخضرم. عن أبي موسى الأشعري قال: عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال: حدثنا حفص بن عمر، وهو الأزدي النمري الحوضي البصري، وهو ثقة ثبت، عيب عليه أخذ الأجرة على التحديث. قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أشعث بن سليم، وهو أشعث بن أبي الشعثاء، أشعث بن سليم بن الأسود المحاربي الكوفي، وهو ثقة، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن تابعي ثقة ليس له صحبة، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القصي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. تبويب البخاري يدل على أن عيادة المريض واجبة. باب وجوب عيادة المريض. وقد جاء في ذلك أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية: خمس تجب على المسلم أو للمسلم على المسلم. وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم هل هذا الأمر للوجوب العيني أم للوجوب الكفائي، وقال بعضهم: الأمر للندب، والصحيح أنه ليس للندب بل للوجوب، وعليه تبويب البخاري. نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، وفيه نظر، وقد قال بالوجوب كثير من أهل العلم، ولكن أكثرهم على أنه فرض كفاية، وهذا أيضا فيه نظر، لأن هذا ليس من المسائل العامة التي إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، ولكن يقال: عيادة المريض المسلم واجبة وجوبا عينيا إلا لمن حصل له عذر أو عجز أو حصل له عذر، فإن هذا مما يقوي الروابط الإيمانية، وعيادة المريض في مرضه مما يعينه على التحمل حين يشعر بمن يزوره ويشجعه ويدعو له ويطمئن على حاله، ينشرح صدره ويتحمل أكثر ويشعر بمعنى الأخوة والتكافل الاجتماعي، ويزيده بذلك محبة لإخوانه المسلمين. فإذا كان مريضا ولا يرى أحدا، إنما يأتونه كما يقال في زمن العافية، أو إذا كان لهم منه مصلحة فتراهم يترددون على بابه وداره، فإذا مرض تركوه، فربما يسبب ذلك النفرة والفرقة ويمزق الأخوة. والإسلام جاء بالدعوة إلى كل عمل يقرب القلوب بعضها من بعض ويقوي روابط الأخوة، من عيادة المريض تشميت العاطس وتكفين الميت واتباع الجنائز، وهذه من حقوق المسلم على المسلم، وأن يحفظ عرضه وماله، وأن لا يعتدي عليه في مال ولا عرض ولا أرض ولا دم ولا غير ذلك، بل هذه من الحقوق التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها تجاه أخيه المسلم. أطعم الجائع وعود المريض، ومع أنها أمر نبوي الامتثال له طاعة ومخالفته معصية، فإن الفاعل لذلك ينال أجرا كما جاء في الأحاديث في باب أو في بيان فضل عيادة المريض، وسيذكر البخاري شيئا من هذه الأحاديث، فإنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في خرفة من الجنة الذي يعود أخاه المسلم لمرضه كما جاء في الأحاديث. إلا إذا منع من ذلك مانع، منع من ذلك مانع أو حصل عجز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وهذا من الموانع، أن يكون هذا المريض مبتدع داع إلى البدعة مؤذي لأهل الحق، فعيادته خضوع له واعتراف بما هو عليه. إلا إذا كان المدعو يطمع في دعوته وقبول النصح ولم يكن منه أذية، فهذا قد زار النبي عليه الصلاة والسلام يهوديا عاده ودعاه إلى الإسلام ودخل في دين الإسلام. فإذن يقال هذا هو الأصل، أن عيادة المريض واجبة ولكنها ليست على سبيل العموم، فقد يمنع منها مانع شرعي، وقد يعجز الإنسان، قد يعجز الإنسان، فلا يلزم أنه يتكلف سفرا من أجل أن يعود مريض. فاتقوا الله ما استطعتم، وسمع أن مريضا في بلاد بعيدة لا يجب عليه أن يذهب إليه، ولكن إن كان تحت الاستطاعة والقدرة فنعم. وعيادة المريض لا دليل على تعيينها في الوقت أو في زمن المرض، لأن بعضهم يقيدها بأدلة ضعيفة، بعضهم يقول في بداية المرض لا يتأخر، وبعضهم يقول في آخره، وبعضهم يقول تكون الزيارة في الليل، وبعضهم يقول في طرفي النهار، وكل هذا مبني على أحاديث لا تصح. وإنما متى تيسر للعائد أن يعود المريض عاده، ويختلف من مريض إلى آخر، فبعض المرضى في أوقات لا يرغبون أن يدخل عليهم أحد فلا يؤذى، فالزيارة للإطمئنان والاستئناس لا للأذية، فكل بحسبه وعلى حسب حال مرضه. وهذا هو الشاهد من الحديثين، وإلا ففيهما مسائل أخرى، لكن هذا هو الشاهد الذي أخذنا. وهذا يدل أيضا على شمولية الإسلام، فديننا يعلمنا مثل هذه المسائل التي ربما يغفل عنها الإنسان في اللباس، في التعامل، في المعاملة حتى مع الأسير، مع الكافر، مع المسلم، في الطعام، في الشراب، بين المؤمنين بعضهم لبعض، مع أعدائهم، مع المخالفين. تعليم الآداب الإسلامية أمر مطلوب، وشمولية الإسلام تدل على ذلك، كما ترى في الأدلة أنه يجمع بين أوامر كثيرة يأمر بها المؤمنين، ويجمع بين نواهي عديدة ينهاهم عنها. كم قرأنا أحاديث؟